نجيب على ما يتيسر من الأسئلة للنساء. هذا السائل يقول: لماذا وقعت حنيفا في القرآن منصوبة؟ شو الجواب؟ نعم سم. منين هذا جبته؟ احنا ذكرنا هذه المسألة في الدرس ولا لا؟ طيب المسألة التي يذكرها المعلم في الدرس يعاد سؤاله إياها أم يلتمسها الطالب من أقرانه؟ من أقرانه. ولا وش فائدة الصحبة في العلم؟ الصحبة في العلم مو تجون تجلسون في المجلس مسجد بجنب بعض فقط. الإنسان إذا احتاج في هذه المسائل يسأل أقرانه في العلم ماذا قال المعلم في المسألة الفلانية. هذا يقول: ذكرتم أن المتأخرين يصححون الأحاديث ويضعفونها بنظرهم إلى ثلاثة أمور: العدالة والضبط واتصال السند. المتأخرون يزيدون عليها أمرين: العلة والشذوذ. من تقصدون حفظكم الله بالمتأخرين؟ نقصد ما لا تقصده. هذا كلام ما ذكرناه، هذا كلام من سوء فهم السائل، وأرجو أن لا يكون سوء نيته أيضا. سوء فهم السائل، نحن قلنا أن من قال إسناده صحيح التزم ثلاثة شروط، هي عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند، ويبقى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. والأوائل لكمال علومهم ربما عبروا عن حديث صحيح بإسناد صحيح، والمتأخرون لحاجة النظر إلى الشذوذ والعلة إلى تتبع الطرق ربما ضعفوا عن ذلك فاقتصروا على قولهم إسناد صحيح. هذا الذي ذكرناه، وأما الذي ذكر السائل ما ذكرناه. يقول هذا السائل: قال أهل العلم يعلم المرء العلم إذا تأهل، فما ضابط التأهل؟ وهل اشترط أن يكون عالما منتهيا؟ العلم ليس له حد ينتهى إليه، لكن التأهل هو صلاحيته للتعليم بأن تكون له ملكة في الفن الذي يدرسه، فإذا صارت له ملكة في الفن الذي يدرسه فعند ذلك يسمى متأهلا. وأما أن يصل الإنسان إلى حد يقف عنده هذا لا يكون في العلم. يقول هذا السائل: فرقت بين قول اللسان وعمل اللسان بقولك. قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا بك ذكر الله وقراءة القرآن، وهو ما يقوله الشيخ فلان فلان فلان، إلا أن الشيخ فلان قال كذا. الذي ذكرته لك هو الذي عليها للسنة والجماعة. يقول: هذا ورد في قصة سليمان أن الجن تعمل له التماثيل، فكيف يكون ذلك والتماثيل محرمة؟ الجواب بأن يقال إن التماثيل التي صنعتها الجن لسليمان إما أن تكون مما ليس على صورة ذات روح كتماثيل الأشجار أو الجبال أو غيرها، أو يقال إن التماثيل التي صنعوها من ذوات الأرباح الأرواح كانت تعدم فيها يعدم فيها الرأس فلا يصنع فيها، لأن الصورة الرأس صح عن ابن عباس عند البيهقي: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. ومعنى ذهابه يعني طمس بالكلية أو عدم استكماله. فلو أن إنسانا بنى تمثالا كاملا لمخلوق دون رأسه لم يكن ذلك محرما. قال: في كثير من البلدان الإسلامية تم الاحتفال بالأعياد الوطنية لتلك البلاد وهي أعياد بدعية، فتقوم بعض الشركات والمحال التجارية بعمل مسابقات على أثر تلك الاحتفالات، فهل يجوز المشاركة في تلك المسابقات المبنية على تلك الاحتفالات البدعية للحصول على الجوائز المقدمة من تلك الشركات والمحال؟ لا، الجواب لا، لأن هذه أعياد محرمة لا تجوز، هي من أعياد الجاهلية، سواء أعياد وطنية ولا أعياد الزواج أيضا. ليست المسألة فقط الأعياد تتعلق بالحكومات، حتى الأعياد تتعلق ببعض الناس ممن قد يكون يسمع هذا الكلام هي لا تجوز ومحرمة. يقول: هذا سألتكم من قبل عن حكم قول المصلي دبر الصلاة: اللهم قني عذابك ومتابعة عباده، لأنها جاءت عند مسلم من حديث البراء قال: وسمعته يقول، علما أن الألباني قال: أصح الأقوال فيها أنها شاذة، هذا في الصحيحة، ثم حسنها في صحيح الترغيب، فما القول الفصل؟ القول الفصل هو ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بأن هذه شاذة، وكلام الشيخ ناصر في الصحيحة مقدم على كلامه في صحيح الترغيب، لأن صحيح الترغيب كتاب قديم له. فهذه اللفظة شاذة، وإنما هي من أذكار النوم وليست من أذكار الصلاة. يقول: ذكرتم في التعليق على حديث لعن زوارات القبور أنه لا يسمى زيارة إلا إذا وصل إليها ودخل عليها، فكيف يسلم على القبور دون الزيارة إذا مر بالمقبرة؟ إذا مر في الشارع وهو في المقبرة كما إذا مر بحي سلم عليه، كذلك يسلم على القبور إذا مر بهم. يقول هذا السائل: حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا كان الخير دنيوي، هل يدخل في هذا الوعيد؟ الجواب: إن كان يعلم أن في ذلك الخير الدنيوي منفعة له وجب عليه أن يحبه له، وإن كان يغلب على ظنه أنه يكون شرا عليه فإنه لا يجب عليه أن يحبه له، بل لا يجوز ذلك. يقول: ما هي ضوابط الاستدلال لأقوال المذاهب من غير ما ذكروه في كتبهم؟ لعل السائل يعني يريد معرفة كيفية معرفة أقوال المذاهب. معرفة أقوال المذاهب تكون بالنظر إلى الكتب المعتمدة التي استقرت عليها المذاهب، فكل مذهب من المذاهب الأربعة له كتب استقر فيها المذهب وهي تنسب إلى إمام المذهب، فإذا قيل هذا مذهب أبي حنيفة لا يلزم أن يكون هو قوله، ولكنه الذي استقر عليه أتباع أبي حنيفة. هذا يقول: هناك اثنان من الإخوة، واحد رزقه الله بنين وبنات، الثاني رزقه الله بنت وحيدة، فكتب لها كل ما يملك من ميراث، فهل عليه إثم؟ وهل إخوة وأخوه وأولاده يرثون أم لا؟ هذه المسائل ونظائرها من مسائل الأقضية تراجع فيها المحاكم الموجودة في البلد من الميراث والنكاح والطلاق، فنستغني بهذا الأصل عن بعضه عن غيره. يقول: لماذا خصت الحجامة بالخبث خبث كراهة؟ نقول: جعلت خبث كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، فهذا يدل على أن الخبث ليس خبث تحريم وإنما هو خبث كراهة. يقول: نريد منكم نصيحة لمن يتكلم في فلان. نقول للإخوان هذه الأسئلة وشبهها: أنصحكم بوصيتين تنفعكم عند الله عز وجل، قد لا تنفعكم عند أقرانكم ومن تترددون عليهم، لكن تنفعكم عند الله. أولهما أن تتركوا الناس لله، فمن كان صادقا فإن الله ينتصر له ويدفع عنه، قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، في قراءة الأخرى: بكاف عباده، ففي الله عز وجل كفاية. وقد قال عبد الله بن أحمد لأبيه: يا أبت إن فلان يتكلم فيك ألا ترد عليه؟ قال: يا بني الله يكفي، فمن كان صادقا فإن الله يتولاه. وثانيهما أن تردوا هذا الأمر إلى العلماء الراسخين، فإن فريضة الرد على البدع وأقوال أهل الضلال هي موكلة بالعلماء الراسخين، كما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإذا هيأ الله عز وجل في المسلمين علماء راسخين فإن الإنسان يرد الأمر إليهم. يقول: هل كان علم تسيير النجوم مختلفا فيه ثم استقر الأمر على الجواز أم لا؟ نعم، كان علم تسيير النجوم مما اختلف فيه، فمنعه جماعة من السلف منهم قتادة وسفيان بن عيينة، ثم استقر الأمر على جواز الاستفادة من علم النجوم في التسيير، يعني في معرفة الجهات والأهوية وغيرها. يقول هذا السائل: هل إذا أصبح الرجل جنبا يوم الجمعة فهل يغتسل للجنابة والجمعة أم يغتسل للجنابة اكتفاء؟ يغتسل لهما جميعا بنية واحدة، فينوي رفع الجنابة والاغتسال للجمعة. هذا يقول: اتفقوا على أن الميت يوجه القبلة إذا تيقن موته، هل هذا قبل الدفن؟ نعم، هذا قبل الدفن. هذا السائل يقول: ذكرتم سبب ذكر الأصحاب الحنابلة في باب نواقض الوضوء، قوله: ومنها أكل لحم الجزور، ولم يقولوا أكل لحم الإبل، فهل تفضلتم علينا بذكر المصدر؟ ذكر المصدر كلام العرب، العرب تطلق الجزر على القطع، وهذا هو مرادهم في تصرفهم الفقهي. أما التنبه إلى هذه العبارة من الفقه ما يؤخذ من صدور الرجال وإدراكهم ولا يؤخذ في الكتب، فمثلا الحنابلة يستحبون لمن دخل الخلاء أن يغطي رأسه. واذهب ابحث في كتب الحنابلة هات لنا ما هي العلة في استحباب تغطية دخول الخلاء بدون استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء. وكذلك الشافعية يرون استحبابه وكراهة دخول الخلاء بدون تغطية. فإذا لم تجد هذا الشيء في كتب الحنابلة فاعلم أنك لا تنال الفقه خاصة والعلم عامة إلا بشيخ. هذا يقول هل يحق لمن درس البيقونية أو النخبة أو هما معا وضبطهما أن يصحح ويضعف الأحاديث بناء على القواعد التي أخذها أم التصحيح والتضعيف لأحاديث خاص بكبار العلماء؟ يراجع شيخ الذي يدرس عليه البيقونية والنخبة يعلمه هل يصحح أو لا يصحح. أنا ما ندري عنه. يقول هذا ما معنى قول بعضهم وإسناده قوي، هل هو بمعنى إسناده جيد؟ لا، هو أرفع من ذلك، هو أقرب إلى الصحة منه إلى الحسن. يقول هذا السائل هل يكفي بعد ضبط مذهب معين أن يلتقي الطالب إلى كتب الخلاف العالي مثل المغني وكيف يستفيد منها الطالب؟ لا، لا يستفيد من ذلك. وهناك طريقة للفقه ذكرتها في محاضرة اسمها كيفية أخذ الفقه. يقول ما هي الطريقة الصحيحة في دراسة الحديث متنا وسندا؟ هذه كسابقتها، هذه أمور تحتاج إلى محاضرات كاملة، ويختصر الجواب فيها أن تطلبوا العلم على المشايخ، المشايخ يدلونكم على كيفية الطلب ممن أخذ العلم وتلقاه عن أهله. بعض الإخوان يسألون عن المنهجية في العلم، وهذه تريد جوابا مفردا. ما معنى قوله واجعله الوارث منا في الدعاء بعد قوله ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا؟ فيه أقوال، أحسنها بقاء تمتيع الإنسان به حتى يتوفاه الله عز وجل وهو على تلك القوى. يقول هذا السائل إذا قال الإمام في القنوت في الوتر صلاة التراويح رمضان تبارك ربنا وتعاليت أو غير ذلك مما ليس بدعاء صريح، فماذا يقول المأموم؟ هل يقول سبحانك أم ماذا؟ يذكر المأموم تعظيما إذا شاء، فإذا شاء عظم الله بقوله سبحانك أو قوله أشهد مما تعرف عليه الناس. هذا السائل يقول لماذا كره التكني مع ورود الحديث في هذا المعنى في قوله تكنوا ولا تكنوا بكنيتي؟ فما الجواب عن هذا الحديث؟ من قال ان التكني يكره؟ ها؟ لا، ما قلنا، قلنا الخبر عن النفس بالكنية، الخبر عن النفس بالكنية هذا هو المكروه لما فيه من التعظيم. أما هذا الحديث ليس فيه هذا، فيه أمر بالكنية. نعم الإنسان تكون له كنية لكن لا يخبر عن نفسه بها، مثل الإنسان لا يخبر عن نفسه يقول معك الشيخ فلان، هذا من تعظيم النفس. يقول هذا الأخ ذكرتم في تعريف الإسلام أن الأولى أن يقال البراءة من الشرك دون لفظ والخلوص من الشرك، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن البراءة هي الواردة في الكتاب والسنة وهي أدل على المقصود من لفظ الخلوص. قال وكذلك في تعريف الشرك قدمنا لفظ جعل على لفظ صرف، فما وجه ذلك؟ ذكرنا أن وجه ذلك أمران. يقول سماع الدروس مسجلة هل تكون مثل من سمع البرنامج مباشرة من في الحصول على الإجازة؟ الجواب لا، العلم يؤخذ بالتلقي وليس بالمسجلات. قال ذكرتم أن من قال اللهم صل على محمد 1000 مرة تحسب له مرة واحدة، فأشكل علي دعاء سبحانك اللهم بحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، هذا مرة واحدة وليس عدة مرات، هذا فيه تعظيم الدعاء وليس فيه تعديد الدعاء، وإنما عظم الدعاء بكثرة ما ذكر فيه من الأجناس المعظمة. وإذا قاله الإنسان مرة وقع مرة، وإذا قاله الإنسان مرتين وقع مرتين، وهلم جرا. يقول السائل قلتم أن اللغة مبنية على الفهم لكن بعد فهم أصولها، فكيف نفهم الأصول في اللغة؟ وما هي الكتب التي تحدثت عن أصول اللغة ويستفيد منها طالب العلم في بداياته؟ لا نريد بذلك الكتب التي تحدثت عن أصول اللغة، نريد الكتب القديمة من المعاجم التي صنفها الأقدمون وفيها بيان أصول الكلمات، يعني إرجاع الكلمات المتفرقة إلى أصل واحد. ومن أنفعها كتاب مقاييس اللغة لابن فارس الذي طبع باسم معجم مقاييس اللغة، واسمه مقاييس اللغة. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، هل يعني ذلك عدم جواز إطلاق لفظ السيد لغير الله تعالى؟ لا، لا يعني ذلك، بل معنى الحديث السيادة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وإطلاق السيد على غير الله جائزة بشروط. أولها أن يكون ذلك على وجه التقييد بأن يقول سيدي وسيدنا ونحو ذلك، وثانيها أن يكون مستحقا له فتمنع على كافر ومنافق ونحوهما، وثالثها أن تؤمن الفتنة على الملقب بها، ورابعها أن لا تكون شعارا بل تكون مرة بعد المرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ألا يدل بعمومه على من استحق دخول النار ألا يدخلها بالشفاعة؟ لا، لا يدل على ذلك، لصحة الحديث عنه بأن الشفاعة لا تكون إلا بعد اجتياز الصراط، ثبت هذا في صحيح مسلم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: ذكرتم لفظ الصريح والظاهر والمجمل في خلاصة مقدمة التفسير يعني في شرحها، فهل معنى هذه الألفاظ كمعناها في علم أصول الفقه؟ نعم، إذا أطلق المقصود بها ما تعرف عليه الأصوليون. يقول هذا السائل: ما معنى إشراب في قولكم التضمين إشراب لفظ معين لفظا آخر، يعني إدراجه فيه، هذا معناه أن ينتظم فيه هذا المعنى وزيادة. يقول هذا السائل: إخلاص النية في الطلب هو الموصل إلى الغايات، فما إرشادكم لتحقيق الإخلاص في الطلب؟ إرشادنا كما سلف بامتثال الأصول الأربعة في طلب العلم، فنية طالب العلم ينبغي أن تجمع أولا نيته أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم نيته أن يرفع الجهل عن غيره، ثم نيته أن يعمل بالعلم، ثم أن ينوي حفظ العلم وصيانته من الضياع. ويحتاج الإنسان إلى دوام المجاهدة، فإن أمر الإخلاص شديد، وما سبق من سبق إلا بالإخلاص والصدق. وقال الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. فالإنسان الذي يكابد الإخلاص ويشق عليه هو الذي يميز بين الرياء وغيره. بعض الإخوان يسألون أسئلة تقدم جوابها في الدروس. يقول هذا السائل: ذكرتم أن في القرآن بعض الألفاظ لا تعرفها اللغة العربية، فما هو الجمع بينما ذكرتم؟ قلنا: لا يعرف بطريقة التفسير اللغوي، أما الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل اللغة، فما ذكروه حجة، لكن هذا لم يكن من الألفاظ التي كانت معروفة في لغتهم قبل الإسلام. وهذا باب سماه ابن فارس في الصاحب الأسماء الإسلامية، فذكر من الأسماء الإسلامية اللواتي جاءت لها حقيقة في الشرع ما لم تكن العرب تعرفه في الجاهلية، وهو من العربية لأن المتكلمين به عرب فصحاء. يقول: هل ذكرتم في كتاب المسائل الأربعين المسائل اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة من التي اتفق عليها المعتمد في المذاهب الأربعة ولو خالف قول الإمام؟ ما ذكره المتأخرون في المذاهب المعتمدة هو مذاهب الأئمة الأوائل، فالمقصود إذا قيل مذهب أحمد يعني المذهب الذي استقر عليه أصحابه وينسب إليه ولو خالف قوله، باعتبار أنه هو الإمام المقتدى به في هذا العلم عندهم. يقول: هل من الخطأ أن يترك المرء زوجه وأولاده مع أهله ثم يسافر بضع سنين لطلب العلم؟ إن كان لا يضيعهم ذلك فلا بأس، وأما إن كان يحصل لهم به فساد واختلال في أمور دينهم فإنه يرجع إليهم ويجتهد في طلب العلم أو يستحضرهم معه ويطلب العلم. يقول هذا الأخ: كيف نرد على منكر القدر؟ اترك للعلماء هم يردون عليهم، لا تشغل نفسك. هذا يقول ملح في السؤال، كاتب مهم جدا، يقول: خطة وطريق لطلب العلم، أوصيك بما ذكره اختصارا بما ذكره الزبيدي في ألفية السند، إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الراسخ مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. فالإنسان يطلب العلم بحفظ متن جامع للراجح، يعني متن معتمد، هذا معنى جمع للراجح، ثم يأخذه على مفيد الناصح، يعني على معلم يجمع بين الإفادة والنصح. والإفادة هي الأهلية في العلم، والنصح معرفته بطرائق التعليم التي ينتفع بها المتلقي، ثم مع اتساع الوقت يبحث ويحقق مسائله. هذا أيسر طريق لطلب العلم. يقول هذا السائل: ما هي الطريقة المثلى في الحفظ؟ لي جواب في ضمن أحد دروس المسجد النبوي أطلبت فيه في ذكر الطريقة المثلى، وذكرت 7 قواعد، فمن يريده يلتمسه في تسجيلات المسجد النبوي يجده. بقي بعد الإجابة على الأسئلة سؤال أسأل عنه أحد الإخوان، يقول: أين كتاب اللي نحيل عليه ثبت إيش في الوثائق؟ بوارق الأمل. بوارق الأمل هذا هو، فسنوزع عليكم كل واحد في مكانه جزاكم الله خير، لنبدأ في قراءته ونجعله ختم مجلسنا.